بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في مجالس العلم ومجالس الذكر، وكالعهد معكم نتدارس كتاب الله عز وجل. وكما تعلمون في هذا الدرس وهو تفسير جزء عما، وقد وصلنا ولله الحمد والمنة إلى سورة الانشقاق، ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس وفي هذا اللقاء الطيب المبارك بالتعليق وبتفسير سورة الانشقاق، فليتفضل القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا.
نعم، هذه الآيات كما سمعتموها من القارئ جزاه الله خيرا، وهذه السورة سورة مكية، سورة مكية، وعدد الآيات 25 آية. وهذه السورة هي ثالث السور، هي ثالث السور الأخوات التي تبين وتصف أهوال يوم القيامة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، كما في صحيح الترمذي، وقد مر معنا هذا الحديث. وهذه السورة يا أحبة لها مقاصد ولها أغراض، فمن مقاصدها وأغراضها أنها ابتدأت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل النعيم وأهل الشقاء. وبينت هذه السورة وهذه الآيات حال الإنسان في موقف العرض والحساب يوم القيامة وانقسام الناس إلى فريقين، فإن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين: أهل اليمين وأهل الشمال. ثم تناولت هذه السورة موقف المشركين من هذا القرآن العظيم، وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد، وختمت السورة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله، مع وضوح آياته وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم. وكذلك هذه السورة تتكلم عن الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يستجيب لأوامر الله ويسمع ويطيع لها، فهذه هي مقاصد وأغراض سورة الانشقاق. أما أسماء هذه السورة، فالاسم الأول سورة الانشقاق، الاسم الأول هو سورة الانشقاق، وسميت هذه السورة باسم سورة الانشقاق، وبذلك كتبت في المصاحف وكتب التفسير. وأما الاسم الثاني لهذه السورة فسميت بسورة إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، ووردت هذه التسمية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وهذا هو الشاهد معنا. وكما عند البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وبهذا الاسم عنون لها أو عنون لها الطبري رحمه الله في تفسيره، وترجم لها البخاري والترمذي والحاكم من كتاب التفسير. ومن أسمائها الاجتهادية، والتي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائها الاجتهادية والتي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة انشقت وسورة كدح. وذكر مثل هذه الأسماء بعض المفسرين في كتبهم. وأما تفسير هذه السورة فقوله تعالى: إذا السماء انشقت، والمراد به في يوم القيامة، وأنه انشقاق لها في ذاتها، أي تصدعت وتقطعت فكانت أبوابا، وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت النجوم، وخسف بشمسها وبقمرها، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وأما في قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له أيضا كل شيء. فيا أحبة، فإذا كانت هذه السماء العظيمة، إذا كانت هذه السماء العظيمة تستجيب لأمر الله عز وجل، فكيف بك يا أيها العبد لا تستجيب لأمر الله عز وجل؟ فتأمل أيها الإنسان، فتأمل أيها البشر، فتأمل أيها الضعيف، كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل؟ هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق، في ابتداء الخلق كما في قوله ائتيا طوعا أو كرها، وفي انتهاء الخلق إذا السماء انشقت. كذلك يقول الله عز وجل: وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونسفت عليها الجبال ونسفت عليها الجبال ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع لأهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعا صفصفا، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقيل أنها تبدل بمعنى أن أعراضها وصفاتها تتغير، فإنها ذات جبال وتلال وروابع وآكام وأودية وأشجار وبنيان، فتزال كل هذه تزال ويسوى بعضها ببعض، ثم تمد مد الأديم فتزيد بذلك في سعتها. لماذا؟ كما قال أهل العلم: لتتمكن الخلائق من الأولين والآخرين من الوقوف عليها. وعلى هذا معنى قوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. قال الطبري رحمه الله: وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى والكنوز إلى ظهرها، وتخلت منهم إلى الله عز وجل. فكما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأذنت لربها وحقت، أي سمعت الأرض في إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء، أي سمعت لمن؟ سمعت لربها، أو سمعت لأمر ربها وأطاعت. هذه الأرض سمعت لأمر ربها وأطاعت. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، يقول الشوكاني رحمه الله: أي يا أيها الإنسان، المراد جنس الإنسان، فيشمل المؤمن والكافر. أي أنك أيها الإنسان في عملك، أنك ساع في عملك، والكدح عمل الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه أي يؤثر. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال أهل العلم: ثم تلاقي ربك جل وعلا فيحاسبك على أعمالك القليل منها والكثير. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى إلى كم؟ نعم، إلى قسمين. قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. فقال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. قال الطبري رحمه الله: أي فأما من أعطي الكتاب أو كتاب أعماله بيمينه وهم أهل الإيمان أهل السعادة. نسأل الله أو أسأل الله لي ولكم أن نكون منهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وهذا الكتاب يا أحبة، وهذا الكتاب الذي سجلت فيه الأعمال والذي كتب فيه المصير، ولهذا يقول: ها أم اقرأوا كتابية، يقول ها أم اقرأوا كتابية، لأنه كتب فيه الأعمال وكتب فيه المصير. ثم ذكر الله عز وجل فقال في الآيات فقال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه أو لا يدقق عليه جميع دقائق الأعمال، فإن من حوسب كذلك يهلك، من حوسب ودقق عليه في الحساب فإنه يهلك لا محالة. فقال السعدي رحمه الله: حسابا يسيرا، أي العرض اليسير على الله عز وجل، فيقرره الله بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم. فموقفه موقف عز لا ذل. لماذا؟ لأنه استجاب لأوامر الله عز وجل، وهو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم ذكر الله عز وجل الحال أيضا فقال: وينقلب إلى أهله مسرورا. قال الشوكاني رحمه الله: وينصرف بعد الحساب اليسير، بعد أن حوسب حساب العرض اليسير، ينصرف بعد ذلك إلى أهله الذين هم في الجنة من عشيرته، أو إلى أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولاد وقد سبقوه إلى الجنة، أو إلى من أعده الله له في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين، أو إلى جميع هؤلاء، مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. لماذا؟ يقول السعدي رحمه الله: لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب. وهذه يا أحبة، هذه هي السعادة العظيمة الحقيقية التي ليس بعدها سعادة إلا النظر إلى وجه الله الكريم. ثم بعد ذلك يا أحبة، ذكر الله أصحاب الصنف الثاني، أصحاب الموقف الذليل في يوم القيامة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لأوامر الله عز وجل، ولم يسمعوا ولم يطيعوا، فقال تعالى عنهم: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وقال في سورة الحاقة: بشماله. قال الطبري رحمه الله: وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه، وجعل الشمال من يديه وراء ظهره. وقال ابن كثير رحمه الله: تثنى يده إلى ورائه، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره. لماذا؟ قال أهل العلم: إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبالي به، ولم يرفع به رأساً، ولم ير بمخالفته بأساً، فإن الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل عنه: فسوف يدعو ثبورا. قال الطبري رحمه الله: فسوف ينادي بالهلاك، وهو أن يقول: وثبوراه وويلاه. والثبور هو الهلاك، والثبور هو الهلاك، فهو يطلب الخسارة لنفسه. لماذا؟ لأنه لم يستجب لأوامر الله عز وجل في الدنيا، وهذا والله من الخزي والفضيحة، وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها فقط. فسوف يدعو ثبورا فقط، لا والله. قال الله عز وجل عنه أيضا: ويصلى سعيرا. السعير يا أحبة هي النار المحرقة، يصلاها، يصلى السعير. قال السعدي رحمه الله: لأنها تحيط به من كل جانب، السعير تحيط به من كل جانب ويتقلب في عذابها ويكون مخلدا فيها أبدا. لماذا؟ لأنه كافر. ثم بعد ذلك يا أحبة وصف الله حال هذا في الدنيا فقال، يصف حال الذي يتألم الآن، يصف الله عز وجل هذا الذي يدعو على نفسه بالخسارة، يصف الله عز وجل هذا الذي يصلى السعير، فقال عنه: إنه كان في أهله مسرورا. أين يا أحبة كان مسرورا؟ نعم، كان في الدنيا، يعني في الدنيا. كيف؟ باتباع هواه وركوب شهوته، فإنه يتبع الهوى وإنه يتبع الشهوة ولا يأتمر بأمر الله عز وجل، يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته. قال السعدي رحمه الله: لا يخطر البعث على باله، أي في الدنيا كان لا يخطر البعث على باله، ولا جنة ولا نار. يقول ابن كثير رحمه الله: كان فرحا في الدنيا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير في الدنيا الحزن الطويل في الآخرة، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أن لن يحور، أي لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب. ومنه نعوذ بالله كما قال الشوكاني رحمه الله في الحور، أو أن لن يحور، قال: ومنه نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من التردد في الأمر بعد المضي فيه. ولهذا يا أحبة، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقولون من يحيي العظام وهي رميم. فها هم الآن يصفهم الله عز وجل بأنهم قد رأوا هذا البعث، وقد رأوا القيامة رأي العين. فرد الله عز وجل عليهم فقال، أي أنهم عندما قالوا أو قال عنهم إنه ظن أن لن يحور، فرد الله عز وجل عليهم فقال: بلى، إن ربه كان به بصيرا. أي بلى، ليحورن وليبعثن وسيرجع وسيحاسب على أعماله، يعني أنه سيعود إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه الحكمة والعدل، وسيعيده الله عز وجل كما بدأه ويجازيه على أعماله من خير ومن شر. نعم.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
نعم. ثم كما سمعنا هذه الآيات يا أحبة أقسم الله عز وجل فقال فلا أقسم بالشفق، الشفق أي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء. وقال أهل العلم إذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا قول أكثر العلماء. ثم قال والليل وما وسق، والليل وما وسق، قال الطبري رحمه الله والليل وما جمع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كأن يطير أو يدب نهارا. وما وقال أهل العلم ما جمع لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك تجتمع وتخرج من جحورها وبيوتها، وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. ثم قال الله عز وجل والقمر إذا اتسق، يقسم الله عز وجل بالقمر إذا اتسق أي اجتمع واستوى وتم نوره وامتلأ نورا بإبداره أي يكون بدرا أي اكتمل، وذلك في ليالي الإبدار كما قال أهل العلم. فأقسم الله عز وجل قال والقمر إذا اتسق ماذا؟ لتركبن طبقا عن طبق. والمقسم عليه قوله تعالى لتركبن أي أيها الناس، أيها الناس، طبقا عن طبق أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه هي الطبقات المختلفة الجارية على العبد، وتدل على أن الله عز وجل هو الواحد وهو المعبود وهو المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم، وهو كما قال أهل العلم وهو يعني أن الأحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان والمكان والأبدان والقلوب. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها فما لهم لا يؤمنون. قال الطبري رحمه الله فما لهؤلاء المشركين لا يصدقون بتوحيد الله فقط؟ لا، ولا يقرون بالبعث بعد الموت، وقد أقسم لهم ربهم بأنهم راكبون طبقا عن طبق مع ما قد عاينوا من حججه بحقيقة التوحيد. والإيمان يا أحبة يشمل اعتقاد القلب، ويشمل أقوال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح. إذن لماذا لا يستجيبون لأوامر الله في الالتزام بأركان الإيمان وشعبه؟ ثم قال الله عز وجل أيضا عنهم: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. وقال السعدي رحمه الله: ولا يخضعون للقرآن، ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله عز وجل. وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب، يسجد القلب وكذلك لله عز وجل، ويلين ويكون ذليلا لله عز وجل. وإن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله عز وجل، ويكون ذليلا وخاضعا لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: بل الذين كفروا يكذبون. قال القرطبي رحمه الله: بل الذين كفروا يكذبون. من يكذبون؟ من يا أحبة؟ نعم، يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ويعاندون الحق بعدما تبين لهم. وهذا من تكذيبهم ومن عنادهم ومن مخالفتهم للحق. ثم قال الله عز وجل: والله أعلم بما يوعون. قال الطبري رحمه الله: والله أعلم بما توعيه الصدور. صدور من؟ صدور من؟ صدور هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعلم السر والجهر لهؤلاء ولجميع الناس، وسيجازيهم بأعمالهم. ثم قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والكلام يقول الشوكاني رحمه الله: والكلام خارج مخرج التهكم بهم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما. والمعنى كما قال أهل العلم: فبشر يا محمد هؤلاء المكذبين بآيات الله بعذاب أليم لهم عند الله عز وجل موجع لهم. فهذه حال أكثر الناس: التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ثم قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أي يا أحبة أن المؤمنين يسلمون من العذاب الأليم، وهذا استثناء منقطع كما قال أهل العلم، وقال ابن كثير رحمه الله: يعني لكن الذين آمنوا، أي بقلوبهم، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وقال القرطبي: وأدوا الفرائض المفروضة عليهم لهم أجر أي في الدار الآخرة. غير ممنون قال ابن عباس رضي الله عنه غير منقوص، وقال أهل العلم بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأييد أو في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، فإن أهل الجنة في نعيم دائم وأهل النار في عذاب دائم، نسأل الله السلامة. من فوائد هذه السورة يا أحبة شدة أهوال يوم القيامة، كذلك من الفوائد وجوب الاستجابة لأوامر الله. فإذا كانت السماوات والأرض تسارع وتبادر للاستجابة لأمر الله، فابن آدم من باب أولى. كذلك من فوائد هذه السورة أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوقين إلا أن يقسموا بالله عز وجل. كذلك من فوائد هذه السورة وجوب الاستعداد ليوم القيامة، ينبغي للمسلم أن يستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. كذلك من فوائد هذه السورة أن من استجاب لله ولأوامره فسيقف موقف العزة بين يدي الله عز وجل، ومن لم يستجب لأوامر الله فسيقف موقف الذل بين يدي الله جل وعلا. كذلك من فوائد هذه السورة أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع أبدا، وأنه لا ينقص منه شيء، وأن نعيم الجنة مستمر أبد الآباد. انتهى يا أحبة تفسير سورة الانشقاق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله لي ولكم، أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يغفر لوالدينا، وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.